اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الأخيرة وهي الثالثة، الفرق بين البائع والمشتري. تعرض المصنف للبحث عن هذه النقطة في المعاطاة، وهي التي بحثها في الأمر الثالث أو التنبيه الثالث من التنبيهات الثمانية في صفحة 77. هناك بحث لكيفية تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاة، وهنا يتعرض للبحث عن كيفية وطريقة تمييز البائع عن المشتري في البيع العقدي، وذلك من أجل ترتيب الأحكام المتوقفة على عنوان البائع والمتوقفة على عنوان المشتري، كخيار الحيوان حيث إنه يثبت للمشتري ثري، فلا بد من تمييز البائع من المشتري، خصوصا وأنه يمكن انطباق تعريف البائع على كل منهما، حيث إن تعريف البيع كما تقدم مبادلة مال بمال، وهذا يصدق على المعطي وعلى الآخذ، على البائع وعلى المشتري، فإنه يبادل ماله بماله، كما أن تعريف المشتري الذي ذكرناه سابقا في بحث المعاطاة ينطبق على كل واحد منهما، وهو أن المشتري من ترك شيئا وأخذ مكانه شيئا آخر. إذن فتعريف البائع ينطبق على الاثنين وتعريف المشتري ينطبق على الاثنين، فكيف نميز البائع عن المشتري لإجراء الأحكام المختصة بالبائع على البائع والأحكام المختصة بالمشتري على المشتري؟ والجواب عن ذلك هو أن المسألة عرفية، فمن يملك ماله للآخر بإزاء العوض يسمى عرفا أنه البائع، ومن يتملك ولا يملك يتملك مال الآخر بإزاء عوض سيسمى عرفا أنه مشترين. فلا بد أن نلحظ اللفظ الصادر من المتعاقدين، فإن كان اللفظ فيه تمليك كان صاحبه بائعا، كلفظ بعت فإن فيه تمليك فهذا هو البائع، وإن كان اللفظ فيه تملك مثل اشتريت أو قبلت فهذا هو المشتري. هذا هو خلاصة كلامه في هذه النقطة، طبق العبارة. ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع
لالتزام إيجابه المغايرة باعتبار عرفي. لماذا؟ كيف تفرق؟ قال فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا. من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا. هذا لا فرق بهذا المقدار، لا فرق. لذلك المصنف قال ما فرقنا بينهما بشيء، قال من التزم بنقل هذا من نقل على وجه العوضية هذا على وجه العوضية. وضح مولاي. قال وبعبارة أخرى هنا وضح صح، كل من ملك هو البائع من البدء، ادخل في هذا بعد، كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، وكل من ملك يعني تملك لا ملك تملك، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ويملك مال غيره بإزاء ماله. كل واحد يملك ويملك. نعم، ولذلك قلنا سابقا أن تعريف البائع يصدق على كل منهما، وتعريف البائع وكذلك تعريف المشتري. فالفرق إذا نلحظ من خلال الصيغة الصادرة هل فيها تمليك أو تملك، ونميز البائع من المشتري. تم الكلام في هذا الشرط الأول، وقبل الشروع في الشرط الثاني نقول الآن يا موالينا، هل وصلتم إلى قناعة شخصية لتعيين رأي لديكم وترجيح أحد الأقوال المذكورة؟ هل يشترط تقديم القبول، تقديم الإجابة على القبول مطلقا أو لا يشترط مطلقا أو تفصيل؟ هذا في باب البيع. ثم في العقود الأخرى غير البيع الذي أخذناه بالأمس، الإجارة والنكاح وهلم جرى، من راجع وحقق ومحص الأدلة فوصل إلى قناعة فليدخل السرور على المؤمنين ويبدي ترجيحه الذي وصل إليه.
احنا رأينا من نظم تقديم الإجابة على القبول، دليل هو أولا الشهرة، احنا مبنانا مثل السيد الجردي يعني، دليل الثاني هو السيرة.
السيرة الشهرة أي شهرة؟
فتوائية.
هل الشهرة الفتوائية حجة؟
نعم، لأن الشهرة المتقدمين كانوا يفتون بمتون الروايات،
لكن إذا قلنا محتملة المدركية هذه الشهرة
جيدة
كالإجماع
يؤيد كلامنا، أن إذا كان الفتوى هي مدى الرواية يعني صار عملت معناها هذه الرواية فخلص نعمل بها بهذه الفتوى.
لماذا لا نرجع لمدركهم الذي اعتمدوا عليه؟
ما نفس الفتوى تعتبر هي مدرك لأنهم كانوا يفتون بمدى الروايات.
جيد، لكن إذا وجد مدركون فنرجع للمدرك. نعم، لو كانت هذه الفتوى، ولذلك حتى السيد البرجردي الذي مبنى على حجية الشهرة الفتوائية وكذلك السيد الإمام الذي تبعه على ذلك مبناهما في حجية الشهرة الفتوائية، إذا لم تحتمل مدركا، فإذا لم تحتمل صح نعتمد عليه. لا يوجد مدرك؟ على تقديم الإجابة على القبول. لكن في مدارك أخرى، مثلا قالوا من الأدلة التي ذكرناها وسبق أن أشرنا إليها دليل أصالة الفساد، لو قدم القبول على الإجابة نشوف، فقبل حصول القبول لم يتحقق نقل وانتقال، بعد ذلك نشوف فنستصحب عدم ترتب الأثر وعدم الانتقال، هذا من أدلة القائلين باشتراك تقديم الإجابة على القبول أصالة الفساد. أين هو الدليل اللفظي؟
ونفس الفتوى.
خب، لماذا لا يكون الدليل اللفظي هو تلك الصحاح؟ صحيح سهل بن سعد الساعدي
ضعيف دلالة.
جيد، جيد لا بأس. هذا بالنسبة للشهرة. الدليل الثاني السيرة. لماذا لا تكون السيرة على العكس؟
لو كان لبان.
إذا حتى أكتب لو كان لبان. إيه نعم السيرة لو جئنا إليها لوجدناها قد جرت على تقديم القبول على الإيجاب ولا فرق والعرف ببابط. الذي على نحو الأكثرية ما هو؟
يعني
تقديم الإيجاب على القبول؟
على نحو الأكثرية وليس يعني
نعم. الآن السيد يقول هو بلزوم تقديم الإيجاب على القبول. نحن نقول له السيرة جارية على تقديم الإيجاب في بعض الموارد ولو الأكثرية وفي موارد أخرى على تقديم القبول على الإيجاب. فأنتم معنا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله نعم من الله أحسن من لا شيء على الأقل. واحد يعني يستأنس يقول إن شاء الله فيه شيء من الثمرة لا أقل.
هل نقدر نقول أنه هذه التفاصيل الكثيرة اللي ذكرها الشيخ هي أمور يعني اعتبارية جزئية من قبله فقط، وإلا يعني العرف مثل ما يقولوا ممكن له قبول هذه يعني مسألة المطاوعة ومسألة لزوم تقديم مثلا الإجابة على القبول وكل هذه التفاصيل. يعني لو رجعنا إلى العرف وشفنا أنه مثلا يستخدم كلا الطريقتين فما تضيع في ذلك، فلماذا هذا الترقيق الزائد في عدم قبول الديوان؟
هو المصنف فصل يعني
فصل
ما دقق زائد
فصل كثيرا وهذا التفصيل بناء على ترتيباته،
وإلا
يعني
مسألة
عرفية واضحة ما
يحتاج كلها. وهو والواضح وضحوه لنا، ما هو الواضح عندكم الآن الذي أنتم واضح جلي دخلتم الأسواق وعالم الأسواق ودخان وغير واستطعتم أن تصلوا إلى هذا الواضح، ما هو؟
يعني إذا مثلا إذا العرف قبل هذه الأمور من ترتيب مثلا الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب فما الضير في ذلك في مثلا هذا الترتيب؟ مسألة هذه الترفيقات مثلا من أنه يحصل مثلا مطاوعة أو شيء من هذا القبيل يعني
يعني تقول ما في عندنا مطاوعة، هذا اللي تريد أن تقول.
حتى ولو كانت مطاوعة موجودة ولكن ويش ما دام العرف يقبل بها فما غير في العرف القديم يعني
حتى لو كان عنوان فيه مطوع مثل قبلت ورضيت ومع ذلك لا مانع من تقديمه ما دام العرف يرى ذلك. جيد على كل حال إذا أنتم تختارون يا مولانا القول الثاني جواز التقديم مطلقا قول المحقق والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني خلافا لسيد اللي اختار القول الأول. اختلفت الأمة ومن هم منهم من اختار القول الثاني منهم من اختار القول الثالث القول الأول. جيد لا بأس الحمد لله بهذا المقدار لا بأس. الشرط الثاني الموالاة أو بحسب ما عبر به بعض الأعلام الاتصال بين الإيجاب والقبول، والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى ما هو المراد من الموالاة؟ لم يتعرض المصنف لبحث هذه النقطة وبيان المراد من الموالاة إلا أن السيدة اليزدية في الحاشية الجزء الأول صفحة 436 أفاد بأن معنى الموالاة بين الإجاب والقبول هو عدم الفصل الطويل بينهما، أو أعم منه ومن عدم الفصل بكلام أجنبي، أو أعم من عدم الفصل الطويل ومن عدم الفصل بكلام أجنبي. إذن فالموالاة تتقوم بهذين الركنين أن لا يكون هناك فصل طويل بين الإيجاب والقبول كمثلا أسبوع من الزمان، وأن لا يتخلل بين هذا الإيجاب والقبول كلام أجنبي كما لو صدر الإيجاب من البائع ثم حصل كلام أجنبي منه قبل صدور القبول من البائع. هذا ما ذكره السيد اليزدي في تعريف الموالاة. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة، هل الموالاة معتبرة أم لا؟ يوجد قولان. القول الأول اعتبار الموالاة في العقود، بل حتى في الإيقاعات، وهذا ما تبناه الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الخلع كما نقل ذلك المصنف. الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الخلع، وإليك نص كلام الشيخ الطوسي. مثل الطلاق الآن. الآن يتضح لك من كلام الشيخ الطوسي. لاحظ. قال الطوسي: إذا طلقهما، عند زوجتان، طلقهما بألفين، يعني طلاق خلعي، يعني اشترط أطلقكما بمبلغ وهو ألف، إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف، ويقتضي، لاحظ، أن يكون جوابه على الفور، يعني بمجرد أن تقولا له بذلنا لك ألف درهم مثلا، بمجرد أن تقولا ذلك يطلق مباشرة، فهنا يكون الطلاق خلعيا. فإن تراخا، يعني ما طلق بمجرد بدلهما للعوض، لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا أو على ما طلبتا. فإن طلق، وهو كذلك يعني والحال هذا، كان ابتداء طلاق من جهته ويكون رجعيا، بمعنى أنه إذا طلقهما مباشرة بعد بذل العوض كان طلاقا خلعيا بائنا، وإذا تراخى فبدلا العوض وهو سكت ثم بعد ذلك طلقهما كان طلاقا رجعيا لفوات الموالاة. فإذا ظاهر عبارة الطوسي أنه يشترط الموالاة، وإلا ما تحول الطلاق من كونه خلعيا إلى كونه رجعيا. العلم الثاني، العلامة الحلي في كتابه النهاية، نهاية الأحكام، الجزء الثاني صفحة 450 في باب البيع، قال: ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يتخللهما أو ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد. واضح بعد، وكلامه واضح في اشتراط الموالاة وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول، وعدم الفصل بكلام أجنبي، وهو الركن الثاني الذي ذكره اليزدي. العلم الثالث، الشهيد الأول في الدروس، الجزء الثاني صفحة 264 في شرائط الوقف، قال: ورابعها، يعني رابع شرائط الوقف، القبول المقارن للإيجاب. إذا كان يعني الوقف على من يمكن فيه القبول. إذا كان الوقف على من يمكن فيه القبول. أوقف على مثلا أشخاص معينين. نعم أوقف على أشخاص معينين مثلا فيمكن فيهم القبول. وهم بالغون. فظاهره اشتراط ماذا؟ المقارنة والموالاة بين الإيجاب والقبول في باب الوقف. العلم الرابع الشهيد الثاني في الروضة البهية الجزء الثالث صفحة 165 أيضا في باب الوقف قال فعلى هذا يعتبر فيه يعني في الوقف ما يعتبر في العقود اللازمة من اتصاله بالإيجاب عادة يعني يعتبر الاتصال بين القبول والإيجاب. العلم الخامس هو المحقق الكركي في باب البيع قال ويشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 59. العلم السادس المقداد السيوري في التنقيح الرائع الجزء الثاني صفحة 24 قال في تعداد ما يشترط في البيع يشترط فيهما في القبول والإيجاب يشترط فيهما التطابق زمانا ومعنى. أما الأول يعني التطابق زمانا فإن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا ولا يضر تخلل آن وتنفس أو سعال بين الإيجاب والقبول. إذن هذه كلمات جمع من الأعلام ستة أشار المصنف إليها على سبيل الإجمال كلها تدل على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. القول الثاني ما ذهب له جمع من الأعلام ومنهم المصنف بحسب ظاهر كلامه من عدم اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول وهو الذي تبناه السيد اليزدي أيضا في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 438 وهو الذي تبناه كذلك السيد الخوئي في الجزء 36 صفحة 213 حيث أفاد قال فالمتحصل من جميع ذلك بعدما بحث الأدلة تماما أن الموالاة غير معتبرة بين الإيجاب والقبول. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. إذن يوجد قولان في المسألة. النقطة الثالثة الأدلة على هذين القولين وهذه هي النقطة الأهم في المسألة هل الموالاة معتبرة أو لا. بعد ملاحظة كلام المصنف صدره بذيله بداية بنهاية ذكر دليلا واحدا على اعتبار الموالاة ودليلا واحدا أيضا على عدم اعتبار الموالاة. هذا كلام كله في دليل ونحن سنشير إلى بعض الأدلة عمدة الأدلة المذكورة. أما الدليل على اعتبار الموالاة فهو دليل الأول ما أشار له المصنف وبيانه أولا إن الأمور التدريجية المتفرمة شيئا فشيئا لها صورة اتصالية بنظر العرف إذن فكل أمر من الأمور التدريجية المتصرمة له وحدة اتصالية كالصلاة، الصلاة من الأمور المتصرمة التدريجية فلها بنظر العرف وحدة اتصالية وصورة اتصالية، هذا أولا. ثانيا، إن العقد المركب من إيجاب وقبول بمنزلة الكلام الواحد، المرتبط بعضه ببعض فله صورة اتصالية بنظر العرف، بحيث إذا تخلل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل أو كلام أجنبي زائد كان هذه الصورة الاتصالية منعدمة بنظر العرف. فلم يتحقق بالتالي عنوان التعاقد أو عنوان العقد مع هذا الفصل الطويل أو هذا الكلام الأجنبي، هذا ثانيا. ثالثا، إذا لم يتحقق عنوان العقد لوجود هذا الفاصل الطويل أو هذا الكلام الأجنبي، لم تشمل هذه المعاملة الآية المباركة وهي قوله تعالى أوفوا بالعقود، فلا يجب حينئذ الوفاء بهذه المعاملة، بل الجاري فيها عند الشك أصالة الفساد. والنتيجة هي لزوم مراعاة الموالاة بين الإيجاب والقبول، هذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف للقول الأول. ويمكن الإجابة عن هذا الدليل، أولا بأنه لا تنحصر الأدلة الدالة على صحة المعاملة بآية أوفوا بالعقود حتى يقال لا يصدق عنوان العقد على الإيجاب والقبول اللذين بينهما فاصل طويل، بل عندنا عمومات أو إطلاقات أخرى يمكن من خلالها تصحيح المعاملة كقوله تعالى أحل الله البيع، فإنه يصدق عنوان البيع حتى مع الفصل بين الإيجاب والقبول، أو كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإنه يصدق على هذه المعاملة التي لا يوجد فيها موالاة بين الإيجاب والقبول أنها تجارة عن تراض، ف يمكن تصحيحها من هذا يمكن تصحيحها من هذه الجهة، وإن لم تكن صحيحة بعنوان العقد إلا أنها صحيحة بعنوان البيع أو بعنوان التجارة عن تراض. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف نفسه أو نفسه عن هذا الدليل. الجواب الثاني، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بأنه يمكن تصحيح هذه المعاملة حتى بآية أوفوا بالعقود، من دون حاجة للرجوع إلى أحل الله البيع أو إلى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وذلك لأن حقيقة العقد ليس الإيجاب والقبول، كي يقال بأن هناك فاصل بين الإيجاب والقبول، بل حقيقة العقد الالتزام المبرز بهذا اللفظ، إلا حقيقة العقد الالتزام الحاصل من الطرفين. وهذا الالتزام الحاصل من الطرفين ولو مع الفصل الطويل، فإن الالتزام حاصل ولو كان هناك فاصل طويل بين الإيجاب وبين القبول، إلا أن الالتزام حاصل، فهذا هو المعتبر الالتزام، والالتزام النفساني حاصل من الطرفين، فالعنوان العقد متحقق، عنوان العقد متحقق. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره المحقق النائيني في منية الطالب الجزء الأول صفحة 215 وبيانه. أولا، إن المعاملات المشتملة على القبول ترجع في الحقيقة إلى خلع ولبس. فالبيع مثلا المشتمل على إيجاب وقبول حقيقته خلع من جهة ولبس من جهة أخرى، هكذا أفاد. فالبائع مثلا حينما يقول بعت الكتاب فإنه يخلع الكتاب عن ملكيته ويلبس المشتري ملكية هذا الكتاب، والعكس صحيح. فالمشتري حينما يقول اشتريت الكتاب بدرهم فإنه يخلع الدرهم عن ملكيته ويلبسه في ملك البائع. إذن فكل منهما يخلع ملكه ويلبسه للآخر، هذا أولا. ثانيا، لا يمكن أن يتحقق الفصل بين الخلع واللبس، فبمجرد أن يتحقق خلعون لا بد أن يتحقق وبناء على ذلك لا وبناء على ذلك لا بد من تحقق الموالاة بين الإيجاب والقبول ليتحقق الخلع واللبس، وإلا فلو كان هناك فاصل لفار خلع من دون لبس، هكذا أفاد. وناقشه سيدنا الخوئي قدس سره متعجبا وقال إنما أفاده شيخنا الأستاذ لم يكن مترقبا منه أن يستدل بهذا الدليل. نعم، في الجزء 36 صفحة 211. والمناقشة هي: أولا، إما أن يكون المقصود من الخلع واللبس بنظر البائع الموجب مثلا، وهذا الخلع واللبس متحقق بمجرد أن يقول البائع بعتك الكتاب، خلع الكتاب عن ملكيته وألبسه البائع. مشتري، فالخلع واللبس متحقق ولا يفصل بينهما فاصل. ولو لم يتحقق القبول بعده إلا أن الخلع واللبس متحقق بمجرد قول البائع بعته. وإن كان المقصود من الخلع واللبس بنظر الشارع أو بنظر العقلاء فلا يتحقق الخلع واللبس إلا بعد صدور الإيجاب والقبول، وإلا فبمجرد الإيجاب لا يتحقق خلع ولبس شرعا ولا عرفا. إذن فلا معنى لما ذكره المحقق النائيني بأنه لو أنه تحقق خلع بدون لبس لم تتحقق الموالاة، بل نقول أصلا ما يمكن ذلك. بمجرد يتحقق الخلع يتحقق اللبس، إن كان بنظر الموجب البائع خلع وألبس، إن كان بنظر الشارع أصلا ما يتحقق إلا بعد حصول الإيجاب والقبول، إذن لم يتخلل بينهما فاصل. هذا أولا. ثانيا، لو صح هذا الدليل لكان الفاصل القصير والقليل مخلا بالموالاة، مع أنه لم يلتزم أحد بذلك، كما لو كان الفاصل بمقدار دقيقة واحدة، حيث قال البائع بعت، بعد دقيقة قال المشتري اشتريت، فهنا فاصل، ما حصل اللبس بعد الخلع مباشرة. وأنت يا محققنا النائني لا تلتزم بذلك بأنه تعتبر موالاة حتى بهذا المقدار. هذا عمدة ما ذكر كدليل للقول الأول. أما الدليل على القول الثاني فأشار المصنف لرواية سهل بن سعد الساعدي المتقدمة، نشير إليها غدا، ونشير لدليل آخر إن شاء الله، ثم ننتقل إلى النقطة الرابعة والأخيرة ونختم بها هذه المسألة. والمهم الذي ركز المصنف عليه أكثر من الأدلة هذه النقطة الرابعة، وهي ما ذكره الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد. هناك راجع كلام الشهيد الأول في القواعد والفوائد، ذكر في هذا الكتاب 146 قاعدة وسمها قواعد، وهذه القاعدة التي ذكرها هنا هي القاعدة رقم 73. هل هذه قاعدة استدل بهذه القاعدة على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول وطبقها حتى في باب التوبة، وطبقها في الأذان، وطبقها في اللقطة وفي سائر الموارد؟ وناقشه المصنف بمناقشات ثلاث. لاحظ، هل هذه قاعدة صحيحة أو ليست قاعدة صحيحة؟ غدا، والحمد لله رب العالمين.